哎呀，那个。
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهإله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه واستودعون لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير اللهوقول الله تعالى وأنه كان رجالا من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنه في قراءة وإنه قوله من الشرك الاستعاذة بغير الله تقدم في الدرس الماضيأن السين للطلب يعني طلب العوز والالتجاء والاعتصام فالاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام وهي طلب العوز واللجوء والعصمة والاستعاذة بالله الالتجاء إليه والالتفاق بجنابه الالتجاء إليه والالتفاق بجنابه من شر كل ذي شر كما قال ابن كثير رحمه الله في كلامه على الاستعاذة في مقدمة التفسير وهناك عياذ وهناك لياذ عوذ ولوذ وعياذة ولياذ الفرق بين العياذة وبين اللياذ أن العيادة تكون لدفع الشر واللياذ يكون لطلب الخير واللياذ يكون لجلب الخيروذكروا بيتين من الشعر عند هذا المقام وهما قول المتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به ممن أحاذره لا يجبر الناس عظما أن تكاثره ولا يهيبون عظما أن تجابروه يهيبون يعني يكسرون الهيض آخره ضاد، هو الكسر بعد الجبر. فإذا الاستعادة بغير الله يعني طلب الالتجاء إلى غير الله عز وجل، فإذا كان ذلك من حي قادر حاضر فهي جائزة، إذا كانت من حي حاضر قادر فيما يستطيعه فهي جائزة، وإن كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي شرك. وهي التي عانى المصنف رحمه الله تعالى، قال: وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فالرجال يطلقون على الإنس ويطلقون على الجن، رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كلام المفسرين في تفسير الرهق يكون باعتبار عود الواو، عود الضمير الذي هو الواو، فزادوهم رهقا. الواو إلى من تعود، والهاء إلى من تعود، عندنا إنس وعندنا جن، عندنا رجال من الإنس ورجال من الجن. رجال الإنس كانوا يعودون برجال الجن فزادوهم رهقا، من الذي زاد الآخر رهقا؟ الجن زاد الإنس رهقا. فإذا يكون من الرهق بهذا على هذا السياق الخوف والذعر والإرهاب، الخوف والذعر والإرهاب. وإذا عكسنا فقلنا أن الإنس زادوا الجن، أن الإنس هم الذين زادوا الجن رهقا، فيكون معنى الرهق الطغيان والجرأة، الطغيان والجرأة والإثم، هذان قولان ذكرهما المفسرون. ومن أقرب ما تجد من ذلك تفسير السعدي عليه رحمة الله، ذكر الاحتمالين باعتبار هذا التفسير الذي سمعته، وكلاهما محتمل، والأول أظهر والثاني فيه احتمال. المعنى الثاني أن الإنس لما استعاذوا من الجن زاد هذه الاستعاذة من الإنس زادت الجن تكبرا وطغيانا. ذكر بعض المفسرين عكرمة رحمه الله تعالى، ثبت عنه بسند صحيح عند ابن أبي حاتم أثرا حاصله أن الإنس كانوا إذا نزلوا منزلا يهرب منهم الجن، فمن خوف الإنس هذا يخاف من هذا وهذا يخاف من هذا، لأن الذي لا يألف شيئا يهابه، فمن خوف الإنس كانوا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فقالت الجن إذا هم يهابوننا فقربوا منهم. فازداد طغيان الجن وتكبرهم على الإنس، فصار سادة الجن يقولون قد استضعفنا الجن والإنس. ووجه الدلالة من ذلك أن هذا خطاب أو قول من قول الجن الذين استمعوا، يعني مطابقة هذه الآية للترجمة، أن هذا قول الجن الذين استمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروا أن الإنس كانوا يعودون بهم. هذا الإخبار منهم على سبيل الاستنكار منهم لهذه الأمور الشركية ولهذا التألق بغير الله عز وجل. قل أوحي إلي أن اصطنع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به فهم مؤمنون. وإنما ذكروا هذا الكلام باعتبار ما كان عليه أهل الجاهلية من عوزهم بالجن، فهم منكرون لهذا بعد إيمانهم ومستعجبون من ضعف الإنس في مثل هذا المقام. وهذا في الحقيقة إظهار من الإنس لضعفهم أمام الجن. الإنسان لا يظهر لعدوه إلا التجلد والقوة والثبات، فإذا رأى عدوك منك غير ذلك استضعفك وركب عليك، ركب كاهلك. فهذا من ذلك، هؤلاء كانوا يخافون وأولئك يخافون، فلما أمنت الجن أن هؤلاء الإنس إنما هم يرهبون من الجن بعد ذلك زادهم رهقا. طيب، وجاء الشرع المطهر وجاءت الآيات والأحاديث في مخالفة أهل الجاهلية في مثل هذه الأمور في الاستعاذة، وذلك تعلق القلب بالله عز وجل بالتوكل عليه، فخالفوا أهل الجاهلية في هذا المقام. لماذا ذكر الشيخ حديث خوله بعد هذا، بعد هذه الآية؟ لما ذكره المفسرون أن هذه الاستعاذة من الجن، من الإنس بالجن، كانت إذا نزلوا منزلا مخيفا في أسفارهم في القفار والفيافي الصحاري والأماكن الموحشة، فعند ذلك يستعيذون بغير الله. فعلمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما هو خير لهم من ذلك، علمهم التوحيد والالتجاء بالله، وهو لا شك أنه تعليم عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يلحظ المسلم في جميع الأذكار، في جميع الأذكار يلحظ تعلق العبد بالله سبحانه في البسملة، في الاستعاذة، في الالتجاء إلى الله، في التضرع إليه. انظر مثلا إلى هذا الحديث، قال عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل، في رواية يرتحل، حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. فقوله من نزل منزلا فقال كذا وكذا يعني خلاف ما كانت الجاهلية تقوله. ماذا يقول؟ أعوذ بكلمات الله. وكلمات الله شرعية يعني وكونية، يعني الكلمات كلمات الله التامة منها كلامه عز وجل اللي هو القرآن، القرآن الكريم، ومنها كذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى للشيء كن فيكون، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. أعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامات يعني التي لا يلحقها نقص ولا عيب، كاملات لا نقص فيهن، من شر ما خلق يعني من شر الذي خلق، يعني من شر المخلوقات التي جعل الله فيها شر، من شر المخلوقات التي جعل الله فيها شر. ثناء موصولة بمعنى الذي، وهل يصح أن تكون مصدرية فيكون المعنى من شر خلقه، من شر خلقه، من شر ما خلق يعني من شر خلقه؟ هذا التقدير الثاني يحتمل نقصا ويترك. لماذا؟ لأن قولك من شر خلقه خلق مصدر، والمصدر يطلق على الفعل، على فعل الله عز وجل وهو خلق الله، ويطلق المصدر الخلق على المخلوق. فباعتبار التقدير الأول من شر خلقه يعني الفعل الذي يكون من شر أفعال الله عز وجل، وهذا منكر لا يجوز، والشر ليس إليك. فالاحتمال الذي أو الوجه الذي لا احتمال فيه هو الأول، أن تكون موصولة بمعنى الذي. أما إذا قلت مصدرية فتقدر بخلق، وخلق هذه تحتمل الفعل وتحتمل المخلوق، هي باعتبار المخلوق صواب، لكن باعتبار الخلق الذي هو فعل الله خطأ. فلما صار فيها احتمال تترك، ويبقى التقدير على أنها موصولة بمعنى الذي. قال لم يضره شيء، لم يضره ولم يضره، يجوز ضم الراء، لكن لا على أنه مرفوع، وإنما اتباعا لحركة الضاد وحركة الهاء ضره. طيب، لم يضره شيء، وشيء نكرة في سياق النفي تفيد الأمان، فإذا حصل له ضرر هذا هو الذي نصدق به أنه لا يضره شيء، ولكن إذا حصل له ضرر فهذا كما ذكرنا في الأسباب الشرعية في درس سابق أن القرآن شفاء، ولكن قد يمنع من الانتفاع به مانع. فإذا قال ذلك العبد هذا القول فإنه مؤمن بأنه لا يضره شيء، حتى وإن أصابه لا يتضرر به، حتى يرتحل من منزله ذلك، لأنه حتى ينتقد من ذلك المنزل قال رواه مسلم. وكذلك الاستعاذة جاءت في الأحاديث، أحاديث كثيرة الاستعاذة. وعقد النسائي رحمه الله في آخر السنن كتابا سماه كتاب الاستعاذة، وذكر فيه من الأحاديث الشيء الكثير والأبواب الكثيرة في الاستعاذة بالله عز وجل. فالمسلم في كثير من حالاته وهو يلجأ إلى الله ويستعيذ به، فإذا خرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أجهل أو يجهل علي. وكذلك إذا دخل المسجد يقول أعوذ بكلمات الله التام، يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وإذا صلى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة الفاتحة. وإذا أراد دخول الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكذلك في أذكار الصباح والمساء وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتك من تحتي. وكذلك أيضا إذا نزل منزلا كما في هذا الحديث وفي مواطن كثيرة منها أدلة جامعة أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومنها أدلة خاصة. طيب، قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. وقبل ذلك الجن في الآية المتقدمة في هذه الآية إثبات الجن وأنهم رجال، منهم رجال، وأنهم كذلك مخلوقات ذات أجساد وأرواح، يأكلون ويشربون ويتكلمون وربما ويسكنون وربما يتمثلون ببعض الأشياء التي أراد الله عز وجل أن يتمثلوا بها، وربما كذلك هم خلق من خلق الله، عالم من العوالم لها شأنها وهي مكلفة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن من أهل البدع والمحدثات من ينكر الجن أصلا، ينكر الشياطين، ويقول هي بعضهم يقول هي أرواح وليست أجساد، وبعضهم ينكرها، وبعضهم ينكر تلبس الجن بالإنس. يتفاوتون في هذه المقامات وفي هذه المصادمات للنصوص الشرعية. وأكثر هؤلاء هم عقلانيون الذين يقدمون، أو كل هؤلاء عقلانيون يقدمون عقولهم على شريعة الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: وهل في الجن نبي؟ الجن فيهم أنبياء؟ ليس فيهم أنبياء، وإنما فيهم نذر ينذرون أقوامهم كتابا أنزل من بعد موسى، معناه أنهم ما لهم نبي خاص، وإنما النبي الذي يكون للإنس يكون نبيا للجن. والنبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والمرسلين، وهو رسول للناس أجمعين بل للجن والإنس، كما قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك يعني هذه الاستعاذة، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث وربط مناسبة الحديث مع الآية كما سمعت أن المفسرين ذكروا أن ذلك كان قول الجاهليين إذا نزلوا منزلا، وهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث كيف نقول ونخالف أهل الجاهلية. يستدلون، قال: لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله ووجه الاستدلال بالحديث أو بكلمات الله أنه خص الاستعاذة بكلمات الله، ولم يقل أعوذ بالنبي أو أعوذ بالولي الصالح أو أعوذ بصاحب القبر أو أعوذ بذلك الحي. فإذا الاستعاذة تكون بالله أو بصفاته، أسمائه وصفاته. قال لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. كلمات الله عز وجل غير مخلوقة لأنها صفة من صفاته. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. استعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة وقوله لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك يعني هذا فيما لا يقدر عليه، أما فيما يقدر عليه فقد جاءت الأدلة بالإذن فيه مع ما تقدم في الدرس الماضي أنك لا تعتقد أن هذا أن في هذا الذي تستعيذ به سرا خاصا به ينفع وضر، وإنما تعتقد أنه سبب من الأسباب العادية. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، وأنه سبب لماذا ليكون سببا لتوقي الشر، سبب شرعي. الرابعة الخامسة أن كون شيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. أخذ هذا من أقوال المفسرين أنهم أن هؤلاء المشركين كانوا إذا نزلوا منزلا استعاذوا بقيد ذلك الوادي من شبهاء قومه، فربما كفوا من كف عنهم بعض شر أولئك السفهاء من الجن، وربما كذلك يحصل لهم نفع. هذا لا يدل على أنهم لم يقعوا في الشرك، بل هم واقعون في الشرك بالله عز وجل لأنهم صرفوا هذه العبادة العظيمة لغير الله سبحانه وتعالى. وفي رواية مسلم في هذا الحديث إذا نزل أحدكم منزلا فليقل، فهذا فيه حث على القول المذكور. يقول الأخ كان أجدادي إذا نزلوا الوادي ليلا وهو موحش يقول أحدهم يا جن البلكة نحن نازلون فلا تؤذوننا، هل هذا مطابق للآية؟ مطابق لها أيما مطابق. نسأل الله أن يفقه المسلمين في دينهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.